بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في البحث الأول من الموضع الرابع، وهو بحث عن الانتفاعات بالدهن المتنجس غير الاستصباح، أن يصنع منه صابون، أن يدلك به جسد إنسان أو جسد حيوان لأي سبب كان، ومن هذا القبيل. هذه الانتفاعات محللة أو أنها محرمة؟ المصنف قال يوجد قولان في المسألة. القول الأول: يجوز جميع الانتفاعات بالدهن المتنجس إلا التي دل الدليل على حرمتها، مثل الأكل والشرب. القول الثاني: هذه الانتفاعات محرمة مطلقا عدا الاستصباح، لأن الاستصباح دل الدليل على جوازه. ثم قال المصنف رحمه الله: الفتوى في هذه المسألة، في هذا المبحث، تعتمد على القاعدة العامة في المتنجسات. ما هي القاعدة العامة في الانتفاع بالمتنجس؟ يوجد قولان في تلك المسألة. على أساس ذينك القولين نجيب عن السؤال في مسألتنا هذه. عليكم السلام ورحمة الله. في تلك المسألة عليكم السلام يوجد قولان. القول الأول: في المتنجس مطلقا. ما هي القاعدة العامة؟ القاعدة العامة هي حلية الانتفاع، حلية الانتفاع بمطلق المتنجس، بكل متنجس إلا ما دل الدليل على حرمته، مثل الأكل، مثل الشرب. هذا المقدار هو الذي يحرم، وإلا أي متنجس تمسكه بيدك، شيء كان أصل طاهر تنجس بالعرض، يجوز لك أن تنتفع به. هذا القول الأول، وهو القول الذي ذهب إليه أكثر المتأخرين. القول الثاني هو الحرمة. القاعدة العامة في المتنجس هي الحرمة. يحرم عليك أن تنتفع بالمتنجس مطلقا أي نحو من الانتفاع، في بيتك، في دارك، في الشارع، في الدكان، أيا كان، إلا ما دل الدليل على جوازه. بس هذا المقدار نقتصر عليه. وهذه الفتوى وهذا الحكم، هاي القاعدة، هي التي ذهب إليها صريحا بعض المتأخرين، صاحب مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر، وهي ظاهر مجموعة من علمائنا المتقدمين، وقد نقل المصنف لنا عبائرهم. على القاعدة، على القول الأول في القاعدة يبتني الجواز في مسألتنا، وعلى القول الثاني في القاعدة على القول الأول في القاعدة يبتني الجواز، وعلى القول الثاني في القاعدة يبتني الحرمة. المهم في البحث هو الدليل. ما هو الدليل على القاعدة التي هي حل الانتفاع أو القاعدة التي هي حرمة الانتفاع؟ ما هو الدليل؟ المصنف رحمه الله يقول: الصحيح الأقوى هو القول الأول، الجواز. هذا بحسب عرض القول الأول: حلية الانتفاع بمطلق المتنجس، مطلق الانتفاع بكل متنجس حلال إلا ما دل الدليل على حرمته. أكل، شرب، أن تستعمل في الصلاة، هذا المقدار هو الذي يحرم، وإلا الباقي كله محلل. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول المصنف دليلا: الدليل الأول أصالة الجواز، والدليل الثاني قاعدة حل ما في الأرض حلية الانتفاع بكل ما خلق في الأرض. ما هو المقصود بأصالة الجواز؟ أكبر الظن، أكثر الاحتمال أن مقصود المصنف بأصالة الجواز هو أصالة البراء. نحن عندما نمسك بأيدينا متنجس، هل يجوز لنا؟ شكينا. هل يجوز لنا أن ننتفع به؟ متنجس، أقدر ألبسه؟ أقدر هذا الدهن أستعمله في الدلك؟ أقدر أستعمله في طلي المكائن مثلا؟ أقدر لو ما أقدر؟ شككت في الحرمة، قاعدة البراءة تقول هذا شك في تكليف شرعي، هل أن المولى جعل الحرمة عليك أو لا؟ رفع ما لا يعلم. أصالة البراءة اللي يمكن أن نعبر عنها بأصالة الإباحة أو الحلية، الحلية تجي بالشبهات التحريمية، لكن أصالة من نعبر أصالة البراءة فالتعبير عام، هم الشبهات التحريمية هم الوجوبية. أصالة البراءة تقول لك براحتك. هذا أكبر الظن، أن مقصود المصنف أصالة الجواز، مقصود من أصالة الجواز أصالة البراءة. على هذا المعنى الذي ذكرته لكم راح يصير أصل عملي، وهذا الأصل العملي عندما نقيسه إلى الدليل الثاني اللي هو قاعدة حلية الانتفاع بكل شيء خلقه الله لنا في هذه الأرض، اللي هو يستند إلى الآية المباركة اللي هي راح تصير أمارة، راح يكون في طولها لا يصح الاستدلال به إلا في طول تلك القاعدة، ديش أمارة، وهذا أصل عملي. إذا لم تتم الأمارة عينئذ نجي للأصل العملي اللي هو البراءة. أكو احتمال ثاني في أصالة الجواز التي ذكرها المصنف الشيخ الأنصاري رحمه الله، هي الإشارة إلى قاعدة عقلية تسمى بأصالة الحل العقلية في مقابل الحظر. ما هو الأصل في الأشياء بغض النظر عن الشرع، بغض النظر عن أي دليل شرعي، ما هو الأصل فيه؟ ما هو الموقف العقلي إزاءه؟ الحل أم الحظر؟ هذا بحث ذكره المصنف رحمه الله بشكل مفصل في كتابه، طبعا هو تقريرات لدرسه، مطارح الأنظار. مطارح الأنظار عبارة عن مباحث الدليل اللفظي. في نهاية مطارح الأنظار أشار المصنف رحمه الله، أشار الشيخ الأنصاري في بحثه هناك إلى هذه القاعدة، أصل في أن الأصل والقاعدة العقلية الأولى في الأشياء هي الحل أم الحرمة أم الحظر. المشهور ذهبوا إلى الحل، أن الأصل في الأشياء الحلية، العقل هيك يقول، باعتبار أن هذه الأرض وما فيها كلها مخلوقة لأجل الإنسان، هكذا نفهم نحن، خلقها وخلق هذا الإنسان، لا معنى لخلق هذه الأشياء من دون أن يحل للإنسان الاستفادة منها، هذا خلق، هذا عبث لا يصدر من الله الخالق الحكيم. وهذا ما ذهب إليه المشهور. في مقابل الإخباريين وغيرهم، البعض ذهبوا إلى الحظر، قالوا لا، الأصل في الأشياء الحظر، أنت مو مالك، أنت ضيف في هذه الأرض، المالك الأصلي عليكم السلام ورحمة الله، لابد أن يأذن، لابد أن يبيح، لابد أن يرخص، يكون يجيك دليل، هذا أقبله ذاك ما أقبله، إذا أجاك دليل قال لك لا بأس، حينئذ تصرف. فالأصل هو الحظر، القاعدة العقلية الأولى هي الحظر. البعض توقف، هاي ثلاث أقوال. المصنف هناك ذكر أنا أميل، أنا أذهب إلى ما ذهب إليه المشهور، أن القاعدة الأولى، القاعدة الأولية، الأصل العقل الأولي هو الإباحة الحل. لا أي لا، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، لأنه هل هو نفس بحث يعني الذين يقولون عليكم السلام بالحل كقاعدة أولية هو البراءة، والذين يقولون بالحاضر كقاعدة أولية هو نفس مثلا مسلك الاحتياط الذي يبني عليه السيد جيد؟ لا، هناك فرق بينهما.
البراءة تحتاج إلى الأصل،
هناك فرق في العرض وفي الأدلة.
بداية الأشياء ما بها أصل، هي بداية الشيء.
نعم، فرق بينهما. إذا أدخل أخاف يأخذ وقتنا. هل مقدار؟ أنا أريد تشير إلى أنه يحتمل، طبعا هذا الاحتمال أكبر الظن أن مقصوده هو أصالة البراءة، لكن يحتمل أن مقصود هذا المبحث الذي أشار إليه في أواخر مطارح الأنظار، وأيضا هناك إشارات إليه في كتابه الرسائل الفرائد في مواضع متعددة بمناسبات مختلفة. عموما قد يقال هم مقصود الكل، مقصود البراءة العقلية والبراءة الشرعية وأصالة الحيل في مقابل أصالة الحظر في الأشياء. لا لا، هاي مسألة تختلف عن ديك، هذه مسألة تختلف عن تلك. تلاحظون كيف أصالة الحظر في الأشياء مسألة تختلف عن قاعدة البراءة. مبحث آخر أصيب خدمتكم إذا تحبون، ومن أحب أن يراجع يمكن أن يرجع إلى تعليقة سيد الحارس على أكبر في على الحلقة الثالثة في خاتمتها، يشير إلى الفرق بينهما، لأن البعض يقول أن السيد الشهيد في رأيه في مسلك الاحتياط الذي يلتزم به في مقابل البراءة العقلية هو نفس أصالة الحظر، ويدافع عن سيد يقول لا، مسألة مختلفة. على كل حال فرق، هذا بالنسبة إلى أصالة الجواز. وأما قاعدة حل ما في الأرض كله، يحل الانتفاع بكل شيء خلقه الله في هذه الأرض، تدل عليه الآية المباركة ومن آياته أن خلق لكم ما في الأرض جميعا، آية 29 من سورة البقرة. كل شيء في هذه الأرض مخلوق لكم، لكم أن تنتفعوا به، أصلا أنا خلقت إلكم على مود تنتفعون به. لا بعد، من يلتزم بالحظر؟ حتى لو بنى العقل على الحظر، ذيك قاعدة أولية، ذيك قاعدة أولية جت ترخيص من الشارع. كيفكم تقدرون تنتفعون بأي شيء خلقته لكم؟ هذه كل ما خلقته لكم في الأرض فهو لكم، خلقته لأجلكم حتى تنتفعون من عنده، فتدل على حلية الانتفاع بكل شيء موجود على هذه المعمورة. طبعا أكو كلام في هذا الدليل، هاي اللام شنو؟ هل هي لام الغاية أو لام المنفعة؟ إذا لام الغاية هل يمكن أن إذا لام الغاية يمكن أن تدل؟ بعض يقول لا ما تدل لام الغاية، يعني أنا خلقت كله على مود أوصلكم إلى الكمال، للتربية الأولى، للدرجة الأولى من التربية، حتى الأنبياء يجون ويوعون. هذه خلقتها لكم بما فيها من أنعم، بمعادنها، بمائها، بالإمكانيات التي أوجدتها لكم، هاي الحيوانات التي أوجدتها فيها، حتى بالنتيجة يوجد، بالنتيجة تتكامل الخليقة إلى أن يأتي الأنبياء، وبالتالي يدلوكم على الطريق الصحيح، وبالتالي يوجد الإنسان الأكمل والإنسان شبه الأكمل وهكذا، عباد الخلق. البعض هتشي ما يقبلون على الآية، على الاستدلال بالآية الكريمة، ويقولون الآية في مقام في بهذا النحو. البعض يقول لا، ما اللام هي لام النفع، لام النفع عندهم بعضهم بها إشكال لام النفع. إذن الدليل الأول أصالة الجواز، الدليل الثاني قاعدة أن كل ما في الأرض يحول للإنسان الانتفاع به، هذان دليلان يدلان على القول الأول، وهو الجواز، جواز الانتفاع بكل متنجس إلا ما دل الدليل على حرمته. المصنف يقول: لكن تمامية هذا الاستدلال بهذين الدليلين يتوقف على عدم وجود دليل آخر يخرج المتنجس من دائرتهما، من دائرة البراءة ومن دائرة هاي القاعدة. إذا أجانا دليل قال المتنجس يحرم الانتفاع به، فلا، قاعدة حل ما في الأرض تشمله، لأن قاعدة حل ما في الأرض قاعدة مطلقة، من ضمن الأشياء التي هي في الأرض هي المتنجسات، والآية تقول حلال لكم. إجانا دليل خاص، دليل قيد الآية، أخرج منها المتنجس. كذلك البراءة، لأن البراءة إنما تجري إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي يدل على الحرمة. فإذا أجانا دليل يدل على الحرمة بعد البراءة ما تجري. عندنا هيك شيء أدلة أو ما عندنا؟ المصنف يقول لازم نبحث، لأن هناك آيات الدعية دلالتها على الحرمة، على حرمة الانتفاع بالمتنجسات، وروايات الدعية دلالتها على الحرمة، والدعية الإجماع على الحرمة. ثلاث طوائف من الأدلة الدعية دلالتها على الحرمة، حرمة الانتفاع بكل متنجس. فلازم نبحث كل تلك الأدلة واحدا واحدا. أما الدليل الأول وهو القرآن الكريم، استدل بثلاثة آيات على حرمة الانتفاع بالمتنجسات. الآية الكريمة الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الميسر يعني القمار بكل أنواعه، ومنه كما ورد التعبير في ذلك في كلماتهم الشطرنج والنرد. الأنصاب هي الأصنام. ليش سميت أنصاب؟ كانت تنصب على الكعبة حتى تعبد من قبل المشركين. والبعض ذكر فرق للأنصاب والأصنام، وأن الأصنام نفس الحجارة أو ما شابه أو غير الحجارة كالخشب، كانت تجسم تمثال تسوى. أما الأنصاب فهي عبارة عن حجارة لكن كانت يرسم عليها، أيا كان صح هذا الفرق أو لا، المهم الدعية الفرق بينهما، بين الأنصاب وبين الأصنام. على نحو الإجمال أصنام أكو في البيت، إما تمثال أو رسم صنم. وأما الأزلام، ما هي الأزلام؟ المقصود بالأزلام هي سهام كانت توضع للاقتسام، عشرة سهام توضع في جعبة ما بها ريشة، توضع في جعبة ويكتب على سبعة منها فائز، ثلاثة منها خاسر، بعدين يجيبون ذبيحة يذبحونها، سبعة كلهم يسحبون السهام، كل واحد من هؤلاء العشرة نفرات يسحبون السهام، السبعة الذين خرجت لهم كلمة فائز يقتسمون الذبيحة فيما بينهم، والثلاثة الذين خرجت لهم كلمة خاسر يدفعون مال الذبيحة، قيمة الذبيحة. سميت هذه السهام بالأزلام. بس ليش حرم؟ هل الحرمة ذاتية باللحم؟ لا، ماكو حرمة ذاتية. التحريم لأنه عد أن هذا اللحم ذبح لأجل الارتهان بهذه الطريقة، ما لحم يؤكل أكلا باطلا حرمته الآية. وفيه نوع من المراهنة، البعض فسرها بنحو آخر هم يرجع إلى المراهنة، فسر الأزلام. إذن الآية شو تقول؟ تقول إنما الخمر والميسر القمار والأنصاب الأصنام والأزلام هذه السهام التي يقتسم ويقترع بها رجس. لا لا ما أدري أكو هيك عندنا رأي ما أدري.
بعض المفسرين يقول
للاستخارة المقصود بها في ذاك الزمن باعتبار أنه أسباب النزول كانوا هكذا يشتغلون عليه.
على بعض الأسهم أمرني ربي وبعضها
مو بعيد مو بعيد يعني أنا قريبا ما راجعت أمس مثل ما راجع كتابتي بس اللي كاتبها تلاحظون كيف ما راجعت كتب تفسير لكن أنا كتبت أنه أقوى وجه آخر وجوه أخرى ذكرت بعد ما صار لي خلق أراجع الوجوه الأخرى من كتب التفسير.
إذا على قول هذا القول كونه استخارة بعد ماكو جعالة أو رهانة
لا هي الأزلام في الأزلام فيها نوع اقتراع هذا مما لا شك فيه هناك نوع اقتراع بهذه السهام هناك نحو من الاقتراع تلاحظون كيف الأعام أو المشهور هو هذا النحو أنه كان هذه أكل اللحم بهذه الطريقة اقتسام واقتراع بهذه الطريقة سأكون وجوه أخرى أنتم أشرتوا إلى وجه من الوجوه الأخرى أكون مراهنة أيضا كوجه آخر المهم فيها اقتراع أو على اللي نقلت فيه اقتسام النحو اقتسام تلاحظون كيف المهم هناك نحو من المراهنة أو من الاقتراع في البين فهي أربعة أمور قالت الآية هذه الأمور الأربعة رجس من عمل الشيطان ثم قالت فاجتنبوه ابتعدوا عنه ليس لكم أن تقتربوا من هذه الأمور لعلكم تفلحون خب هذه شو لها علاقة بموضع كلامنا هاي الآية الكريمة تقريب الاستدلال بهذه الآية على محل كلامنا أنا عندي دهن متنجس أريد أستعمله بالصابون أسوي من عنده صابون أو أدلك به بدني كيف تدل هذه الآية على حرمة هذا الانتفاع يتوقف الاستدلال على نقطتين النقطة الأولى أن المتنجس رجس هذا واحد النقطة الثانية كل انتفاع بالرجس محرم وعليه كل انتفاع بالمتنجس محرم خب. أما الأول النقطة الأولى ما تدل عليها الآية نأخذها من برا الآية نقول الظاهر من الرجس ما هو أنت إذا تسمع كلمة رجس ماذا تفهم منها إذا تراجع اللغة ماذا تفهم منها النجس والقذر هذا معنى الرجس وهذا يشمل الدم والميتة والمنية وأيضا يشمل المتنجس هذا واحد هاي المقدمة الأولى النقطة الأولى النقطة الثانية الآية الكريمة قالت هاي الأربعة رجس من عمل الشيطان بعدين قالت فا اجتنبوا هاي الفاء تفريعية وهذا يعني أن علة وجوب الاجتناب كونها رجسا نستفيد من هذا التفريع العلية لأنها رجس يجب عليكم اجتنابها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان لماذا نجتنبه؟ لأنه رجس من عمل الشيطان فهذا التفريع يدل على علية ما قبله لما بعده هذا واحد والعلية تعمم الحكم أنت إذا عرفت علة الحكم تقدر تعمم الحكم إذن إذا عرفنا أن علة وجوب الاجتناب عن هذه الأربعة أنها رجس إذن يجب الاجتناب عن كل رجس وبما أن هذه الأربعة رجس إذن يجب الاجتناب عنها تلاحظون كيف؟ إذن يجب الاجتناب عن كل رجس. ووجوب الاجتناب عن الرجس لتدل عليه هذه الآية المكرمة الكريمة قد حذف المتعلق فيه، ما قال اجتنبوا عنه في الطعام والشراب مطلقا. إذن يجب الاجتناب عن كل رجس في مطلق الانتفاعات. بذلك نثبت النقطة الثانية أن كل رجس يجب الاجتناب عنه. يجب الاجتناب عن الرجس باعتبار العلية اللي نستفيدها من التفريع بمطلق الانتفاعات، باعتبار أن المتعلق في اجتنبوه محذوف فهو مطلق وجوب الاجتناب. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية على المدعى. إذن عندي نقطتين، أن المتنجس رجس إذن يجب الاجتناب عن كل رجس. المصنف رحمه الله راح يخلي إيده على النقطة الأولى ويناقشها بثلاث مناقشات، بثلاث إشكالات. الإشكال الأول، النجس قد يكون نجسا ذاتيا وقد يكون نجسا عرضيا. الذاتي هي الأعيان النجسة العشرة، والعرضية شيء أصله طاهر عرضت عليه النجاسة. نحن ندعي، صاحب الإشكال الأول المصنف، نحن ندعي أن كلمة الرجس الواردة في القرآن الكريم ظاهرة، هي نفسها ظاهرة في الأعيان النجسة، في العناوين النجسة، في النجاسات العشر، ولا تشمل المتنجس. وين ما شفنا كلمة رجس فالمقصود منها بنفسها في عينها الأعيان النجسة، وعليه المتنجس خارج خروجا موضوعيا عن الآية الكريمة. كلمة الرجس تبعد لنا المتنجسات، فإذن يجب الاجتناب عن كل رجس يعني عن الأعيان النجسة بمطلق الاجتنابات بمطلق المنافع. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن ظهور الكلمة وقلنا الكلمة في ظاهرها الأولي هم تشمل الأعيان النجسة هم تشمل المتنجسات، لكن مع ذلك نقول هاي الكلمة خاصة بالأعيان النجسة، لماذا؟ باعتبار لو بقينا نصر على هذا الظهور الأولي للكلمة وقلنا نعم هم النجس هم الأعيان النجسة يجب الاجتناب عنها مطلقا، هم المتنجسات يجب الاجتناب عنها مطلقا، راح نبتلي بلازم باطل. ما هو تخصيص الأكثر؟ إذا ثوبك تنجس يجب عليك أن تجتنب عنه؟ لا، أصلا هذا من الأمور المتسالم عليها بالضرورة أصلا ثابتة. إذا بيتك تنجس يجب عليك أن تجتنب عنه؟ لا. الحيوان اللي كانوا يركبون عليه في ذاك الزمان إذا تنجس يجب عليهم الاجتناب عنه؟ لا. ولازم نبدأ الآن نمسك بيدنا قلم وورقة حتى ندون القائمة العريضة الطويلة الاستثناءات، فيلزم منه تخصيص الأكثر. ولكي نتخلص من لزوم تخصيص الأكثر القبيح، هذا اللزوم القبيح، حتى نتخلص من عنده نقول المتنجس مو داخل في الآية الكريمة. هذا الإشكال الثاني. هذا الإشكال الثاني أيضا يريد يخرج المتنجسات عن هذه الآية الكريمة، عن كلمة الرجس خروجا موضوعيا، لأنه لو كان مراد لهذه الآية وداخل في كلمة الرجس للزم منه تخصيص الأكل. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، أيضا نريد نطلع المتنجس عن دائرة الآية الكريمة. هاي الآية الكريمة قالت يجب عليكم الاجتناب. ما هو الشيء الذي يجب علينا اجتنابه؟ ذاك الشيء اللي يتوفر على أمرين، على عنوانين، على خصلتين. الأولى أن يكون رجسا، إذا كان رجس يجب وإلا فلا. الثانية أن يكون من عمل الشيطان، فإذا كان هناك رجس ليس من عمل الشيطان لا يجب الاجتناب عنه. هاي أولا، إذن لابد أن يكون الرجس من عمل الشيطان حتى يجب الاجتناب عنه. حينئذ هناك احتمالان في من عمل الشيطان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بعمل الشيطان مخترعاته ومبتكراته ومبتدعاته، يعني إذا كان هناك رجس هو من مبتكرات ومخترعات ومبتدعات الشيطان وجب عليكم الاجتناب عنه، مثل الخمر كما دلت عليه بعض الروايات أن الشيطان ابتدعه وابتكره وعلمه بعد ذلك للإنسان. إذا بناء على هذا الاحتمال المقصود من عمل الشيطان هو تلك الأمور المخترعة له، يعني الذي يحرم الذي يجب الاجتناب عنه هو الرجس الذي يخترعه الشيطان، بناء على هذا لا يدخل، لا يشمل هذا محل كلامنا. محل كلامنا المتنجس الثوب الذي تنجس، أو محل كلامنا دهن متنجس أرد أسوي منه صابون. هذا الدهن في أصله ليس من عمل الشيطان، أصله كان طاهر دهن، شنو الشيطان سوى؟ ما أعلم. كما أن تنجسه ليس من عمل الشيطان، لأنه إنما تنجس بالصدفة بعد أن التقى بالنجاسة، هذا ليس من عمل الشيطان. إن جرحت إيدي وقع منه الدم، قطرة الدم على ذاك الدهن صار متنجسا، هذا مو من عمل الشيطان. فإذا المتنجس لا يدخل في الآية الكريمة. هذا الاحتمال الأول في عمل الشيطان. الاحتمال الثاني أن المقصود من عمل الشيطان فعل المكلف المحرم، الزنا فعل المكلف، الكذب فعل المكلف، الغيبة فعل المكلف. هذه الأفعال هي أعمال، هي أعمال الشيطان. ليش أعمال الشيطان؟ يعني شرب الخمر عمل الشيطان، لعب القمار عمل الشيطان، عبادة الأصنام عمل الشيطان. ليش هي عمل الشيطان؟ ليش تنسب للشيطان ما دام هي فعل للمكلف؟ الجواب لأن الشيطان هو الذي يغوي الإنسان. الشيطان أخذ على عاتقه غواية الإنسان نكاية بالأمر الإلهي الذي صدر له وأدى إلى انحرافه. ولذلك ينسب هذا العمل اللي هو عمل مكلف ينسب للشيطان. فإذن الذي يجب الاجتناب عنه هو الرجس الذي من عمل الشيطان الذي يفعله المكلف، يعني معصية يفعلها المكلف بسبب إغواء الشيطان إياه، هذا المقصود. وعليه لابد من تقدير كلمة في الخمر في الميسر في الأزلام والأنصاب، لابد نجيب كلمة تدل على أنه فعل المكلف. هذا على هذا الاحتمال الثاني، مو الخمر وإنما شرب الخمر ولعب الميسر وعبادة الأنصاب والاستقسام والاقتراع بالأزلام هي رجس من عمل الشيطان، يعني وإن كانت أفعال للمكلفين لكن جرت بغواية الشيطان. هذه معاصي رجس من عمل الشيطان، معاصي فاجتنبوه يجب عليكم الاجتناب. بناء على هذا الاحتمال الثاني في تفسير فعل الشيطان، عمل الشيطان أيضا لا تشمل مقامنا. ليش؟ لأن على هذا التفسير الثاني عندي محمول موضوع. الموضوع الأفعال التي هي من عمل الشيطان، يعني شنو؟ يعني المعاصي، الأفعال المحرمة التي يأتي بها المكلف وهي التي والتي نسميها ردس من عمل الشيطان، يجب عليكم هذا المحمول، يجب عليكم اجتنابها. في هذه الحالة حتى نرتب هذا المحمول على هذا الموضوع لابد أن نقطع ونتيقن ونجزم بتحقق الموضوع. وبكل مورد ما أقدر أطبق الحكم إذا ما تيقنت من موضوعه. العالم يجب إكرامه، إذا ما أحرزت عالمية زيد ما تقدر تطبق عليه وجوب الإكرام. هذا المحمول يحتاج إلى إحراز الموضوع حتى يجري. مقامنا من هذا القبيل، أنت إذا تريد تسوي صابون بالدهن المتنجس أو تدلك بدنك، وماكو ضرورة طبعا، يعني مو فد شيء إلزامي بحيث ما عندي إلا هذا الدواء، لا، هاي إيدي خشنة أريد أستعمل هذا الدهن المتنجس، تلاحظون شلون؟ أنا أريد أنتفع بالمتنجس حتى أقدر أطبق عليه فاجتنبوه، لابد أحرز أن هذا العمل هو معصية ورجس، هو من غواية الشيطان، يعني محرم حتى ينطبق فاجتنبوه. وهذا أول الكلام، عندنا نبحث هل أن هذا محرم أو لا، لابد أن نحرز حتى نقول فاجتنبوه، لابد أن نحرز أن هذا محرم ومن غواية الشيطان، ثم يجب علي الاجتناب. وهذا أول الكلام في مقامنا، وهذا اللي ندع، وهذا محل الخلاف والكلام، هاي مصادرة الاستدلال بهذه الآية الكريمة على وجوب الاجتناب وحرمة الانتفاع بالدهن المتنجس بنحو الدلك والادهان، مصادرة. هذا الإشكال الثالث. إذن ثلاث إشكالات، ثلاثة يقولن، هذه الإشكالات الثلاثة اللي ذكرها نصان كلهن ثلاثة يقولن أن المتنجس خارج عن الآية الكريمة. خلي أطبق هذا المقدار. بلي شيخ، بلي تفضل شيخ.
هو أصلا النجس ما داخل في الآية الكريمة،
النجس
قدر عن المتنجس، لأن لو قلنا الرجس
قدر
النجس،
نعم،
لو قلنا الرجس والنجس لكان الأنصار نجس ولا قال بالأنصار نجس،
نعم،
لكان الأزلام نجس ولا قال بالأزلام نجس.
إذن المقصود من الردس يعني القذارة المعنوية، وليس المقصود منها النجاسات المتعارفة. ما أشار إلى هذا الإشكال أصلاً، ولذلك ولذلك أوردوا عليه أن المقصود هنا مو هذه النجاسة المتعارفة. قال ولكن الأقوى، وقال المصنف رحمه الله أكو قولين في مسألتنا، قولان، القول الأول حرمة الانتفاع بكل متنجس إلا ما دل الدليل على جوازه، وهو قول الأكثر من وهو قول بعض المتقدمين، وصرح به بعض المتأخرين كصاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة. ولكن الأقوى هو القول الثاني بحسب تقسيمه، عن خلاف التقسيم اللي أنا ذكرته، وفاقا لأكثر المتأخرين، أكثر المتأخرين العلامة رحمه الله، المحقق رحمه الله، المحقق الكركي أيضا، المقدس الأردبيلي، هذا مقصود بالمتأخرين في عبائره، وما دولة جواز الانتفاع. يقول المتأخرين عند الشيخ الأنصاري، المتأخرون يبدأون من محقق الحلي رحمه، يبدأون بالتنازل. جاء جواز الانتفاع، ولكن الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. ما هو الدليل على ذلك، على جواز الانتفاع؟ ما خرج بالدليل مثل الأكل والشرب. خب، ويدل عليه على جواز الانتفاع على هذا الأقوى اثنان أمران: أصالة الجواز، فسرت لكم يا قلت لكم أغلب الظن أن المقصود بها البراءة، واثنين وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض تطبيقا لقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. طبعا إذا قلنا أصالة البراءة فكن نستدل أولا بقاعدة حل الانتفاع، اثنين بأصالة الجواز. مو مهم هذه مصنفها، المهم أن يجي لنا ياهن، والطولية هاي بعد علينا إحنا نكون نفهمها. ولا حاكم عليها، ولا حاكم على هذه الأدلة سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار ودعوى الجماعة المتقدمة، هذا القدماء الخمسة، علماءنا الخمسة وعبائرهم، ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المنع، دعواهم الإجماع على الحرمة. هسه هذا حاكم قصده ولا يتقدم. ما أكنا حكومة حقيقية؟ لو ماكو حكومة حقيقية، هل هنا حكومة أو ورود أو تخصيص؟ هذا بحثنا. هنا أنا أكو حكومة لو لا، لو أكو تخصيص، لو أكو ورود، هذا يختلف باختلاف الأدلة اللي راح تجينا وباختلاف الدليلين، ذينك الدليلين، مرة براءة مرة قاعدة عامة مختلفة. البعض أشكلوا على المصنف قال له لا ماكو حكومة، بس نكون نلاحظ هاي الأدلة وذيك الأدلة، والكل غير قابل لذلك، لا الآيات ولا الأخبار ولا الإجماع. أما الآيات فمنها قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هاي الآية الأولى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. دل تقريب الاستدلال، دل بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كل رجس، هاي الكبرى، وجوب اجتناب كل رجس. شلون بمقتضى التفريع؟ كل رجس، مع أنه هذه الآية ذكرت أربعة، شلون كل رجس؟ باعتبار التفريع، لأن التفريع يدل على أن هذه الأربعة إنما وجب الاجتناب عنها لأجل كونها رجسا، لاحظ كيف؟ لأجل كونها رجس، فإن كل رجس يجب الاجتناب عنه. الصغرى، المقدمة الصغرى، هذا من الخارج بعد نستفيدها، أن كل متنجس رجس، لأن الرجس هو النجاسة. وفيه ثلاث أشكالات: أولا أن الظاهر من الرجس ما كان كذلك، من كلمة الرجس الواردة في الآية، ما كان رجسا في ذاته من النجاسة الذاتية، النجس الذاتي، لا النجاسة العرضية، لا ما كان ما عرض له ذلك، يعني الرجسية، وعليه فيختص بالعناوين النجسة، الأعيان النجسة التي هي من العناوين النجسة. يعني أصلا ما يحتاج تقول هاي ميتة، هاي نجس، ما يحتاج تقول هذا خمر، تقول هذا نجس، أصلا هي تتحمل أطلاق النجس عليها، وهي النجاسات العاشر. إذن الآية لا تشمل المتنجسات أصلا، والخروج يكون موضوعيا. الإشكال الثاني: مع أنه لو عم المتنجس، إذا قلنا شوف الإشكال الأول، يقول الآية ظاهرة، كلمة الرجس ظاهرة في الاثنين حتى في المتنجس، عفوا الإشكال الأول بالعكس، يقول هاي الكلمة ظاهرة في الأعيان النجسة فلا تشمل المتنجس. الإشكال الثاني يقول لو سلمنا أن الآية ظاهرة في الشمول لهما في النجس والمتنجس، مع أنه لو عم المتنجس، لو عم الرجس المتنجس لزم أن يخرج عنه، نطلع من الآية نوخر من الرجس، لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد، لزم التخصيص، تخصيص الأكثر، راح نطلع هواي من الآية الكريمة من الرجس، إذ لا يجلس عن الثوب النجس والمسكن النجس والفرش النجس والمركوب النجس وهلما، لازم أن يخرج عنه أكثر الأفراد، فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنها عنه، وبالتالي لا بد أن نخرج المتنجس عن الريدس بهذا اللازم. إذن الآية لا تشمل المتنجسات، موضوعا لا تشمل المتنجسات. ثلاثة، الإشكال الثالث، مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان ردسا من عمل الشيطان. نعيف الردس، الروح للقرينة الثانية، وهو كلمة من عمل الشيطان الذي يجب الاجتناب عنه ما كان ردس من عمل الشيطان، مع أن وجوب الاجتناب في جانب المحمول ثابت في موضوعه اللي هو فيما كان ردسا من عمل الشيطان، يعني هذا الاحتمال الأول، مبتدعاته من مبتدعات الشيطان ومخترعاته ومبتكراته، فيختص وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان سواء أكان نجسا كالخمر أم قدرا معنويا مثل الميسر والأنصاب والأزناب، يشملهن كلها. ومن المعلوم زين والمتنجسات، ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ والدبس إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان، لا في ذاتها هي من أعمال الشيطان لأن هي مخلوقة لله تعالى، ولا في تنجسها، لأن ملاقاة النجاسة أمر تلقائي صدفة حصل، لا أن الشيطان أوجب نجاستها تنجسها. هذا الاحتمال الأول في عمل الشيطان. وإن أريد من عمل الشيطان، هذا الاحتمال الثاني، عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغواء الشيطان، لأن الشيطان، ولذلك نسمي عمل الشيطان مع أنه شرب الخمر عمل المكلف، ليه سمينا من عمل الشيطان؟ لأن الشيطان هو الذي أغواه، ليكون المراد بالمذكورات الخمر والميسر والأنصاب والأزلام استعمالها على النحو الخاص، فالخمر بالشرب والميسر باللعب والأنصاب بالعبادة، هذا النحو الخاص، والأزلام بالاستقسام والاقتراع، ليكون المراد بهذه الأربعة هو استعمالها على النحو الخاص، إنما شرب الخمر واللعب بالميسر وعبادة الأنصاب والاستقسام بالأزلام، هذه الأمور هي رجس من عمل الشيطان، فالمعنى أن الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي، الكذب، إن الكذب من عمل الشيطان وإن الزنا من عمل الشيطان، هذا هو المقصود. خب، وعليه فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت كون استعمال المتنجس، دلك البدن به، صناعة الصابون منه، دلك الحديد به، رجسا من عمل الشيطان، يعني محرم معصية، وهو أول الكلام، مصادرة، احنا أصلا هذا هو محل بحثنا. وكيف كان؟ فالآية لا تدل على المطلوب كيف كان، قلنا أن المراد هو الاحتمال الأول من عمل الشيطان أو الاحتمال الثاني من عمل الشيطان، لا تدل الآية على المطلوب على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا، حتى نرتب عليه قاعدة عامة، والحمد لله رب العالمين.